ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك ويبقيك وبارك الله فيك. سلمك الله يحسن.
الله يحييك. نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في فقرة مخصصة آخر كل حلقة. نذكركم بفقرة السؤال التفاعلي، حيث نعرض سؤال في كل حلقة وتجيبون عليه في صفحتنا على تويتر أو صفحتنا على الفيسبوك، ونستعرض الإجابات طوال الحلقة. السؤال التفاعلي لهذه الحلقة يقول: هل تفضل قراءة الكتب بواسطة الوسائط الحديثة كالجوالات ونحوها، أم أنك لا تستغني عن قراءة الكتاب المطبوع بين يديك؟ حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك بارك الله فيك.
شيخ، كان ودك تبدأ الحلقة.
طبعا نحن يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاة، أما بعد، طبعا إن شاء الله تكون أكثر الإجابات مائلة إلى مسألة الورق الكتاب المطبوع.
هذا الحياز منك شيخ.
والله هذا إبداء رغبة مبكرا، لكن إن شاء الله أنه نسمع لأجوبة الإخوة. طبعا أنا في بداية الأمر أنا أشكر كل المشايخ والباحثين والمحققين والفضلاء والباحثين الذين أول شيء هم يتابعون البرنامج، وأنا شاكر لهم عنايتهم بالبرنامج، جزاهم الله خير. ومن جهة أخرى يتفاعلون من البرنامج بحيث أنه يراسلوني بمؤلفاتهم ومصنفاتهم وتحقيقاتهم الأخروية. يعني مثلا من آخر الإخوة اللي راسلني جزاه الله خير كان رجل أبو شعبة كنيته، والعلاوي الأنصاري الخزرجي، حقق كتاب أحد شروح الشناقط على صحيح البخاري في 12 مجلدا ولأول مرة يطبع، وهو ساكن في صحراء المغرب وهو يتابع البرنامج، وقال ليس أرسله لك لأجل أن يعني يعرف به في البرنامج نحو ذلك. أنا صراحة هذه النفسية الطيبة أشكره الحقيقة، وأشكر كل الإخوة اللي تواصلوا معي مثل هذا النطاق، لأنه هذا البرنامج ترى منكم وإليكم، من الإخوة وإليهم، الفائدة لهم وكل الإخوة لأصحاب النتاج العلمين. حتما نعرض نتاجهم في هذا البرنامج من باب إثراء المعرفي، والإخوة يعرفون ماذا خرج، وأنت أيها الباحث والمحقق والمؤلف يعني الناس يطلعوا على مؤلفاته ويعرفوا بها إن شاء الله. طبعا الإخوة الذين لم جاني عتب ليش الأسئلة، بعض يقول أنا إلى الآن سؤالي ما أجبت عليه، ترى يا إخوة بعض الأسئلة جوابها سيأتي في كتب معدة لهذا. اللي بيسأل مثلا عن بعض كتب السيرة، اللي يسأل عن كتب أصولية، اللي يسأل عن كتب، ترى بعضها جاي، وبعضهم يقول التحقيق الفلاني إن شاء الله، وبعضهم يقول التحقيق الفلاني، هو التحقيق الفلاني أيضا جاي الكلام عنه إن شاء الله. فبعضها ما هو نسيانا ولا تغافلا، نحن إن شاء ما نهمل أحد إن شاء الله، لكن من باب إبقاء شيء إلى وقته إن شاء الله، وهذا غاية ما في الأمر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
فشوف إحنا بنستعرض بعض الإجابات. السؤال كان: هل تفضل قراءة الكتب بواسطة الوسائط الحديثة كالجوالات ونحوها، أم أنك لا تستغني عن قراءة الكتاب مطبوعا بين يديك؟ الأخ هشام عبد الله يقول: الموازنة والاستمرارية كليهما مطلوب، فقرأ من المطبوع ليسهل الرجوع إليه في أي وقت، وانتقل الإلكتروني فهو أيسر حملا ويرافقني حيث أكون ولا أجد عبئا في حمله. عبد الله المنصور يقول: الكتاب الإلكتروني أحتاجه فقط لتيسير المعلومة، حيث لا أجد الكتاب كأن أكون خارج البيت مثلا أو أستعين به ثم أرجع للتثبت من الكتاب الورقي.
جيد، هذه فكرة جيدة.
يبقى الكتاب الورقي والمعتمد على كل حال. الأخت مريم تقول: أفضل أن أقرأ الكتاب مطبوعا بين يدي لأن فيه ميزة لا يشتملها أي جهاز آخر، لم تذكر هذه الميزة. الأخت زهرة الثلج تقول: الكتب ليست دائما في متناول اليد، لهذا الكتب الإلكترونية ساهمت بشكل فعال وأكثر سلاسة في إيصال المعلومة وبدون صعوبات.
إلى الآن ما في تعارض في الأقوال.
نعم، الأخ بن عمير يقول: جربتها كثيرا لكن لم أجد أفضل من الكتاب الورقي.
جميل.
الأخ ياسر يقول: إن الكتاب المطبوع لذة لا يعلمها كثير من الناس.
يا الله أكبر، أما هذا صحيح.
بالإضافة
هذا صحيح، سبحان الله، لما تمسك الكتاب بين يديك كأنما تمسك ولدك يا أخي. هذا صحيح.
صحيح. أنت طبعا لا أعتقد أنك مرضت بمرحلة القراءة بغير الكتاب الورقي يعني.
لا لا أصلا، ولا أعرف هذا اللوحي هذا وما نحو هذا، ما أعرفها، وأنا صراحة لا أنكر لها صراحة، ولا محارب لها ولا غيرها من هذا الكلام، لكن صراحة أجوبة الإخوة شديدة جدا ومصبة في جانب واحد وممتازة، وهي عدم إهمال الجانب الورقي، وهو أو أنه هو الأصل، القراءة الكتاب الورقي الأصل، وإنما يصار إلى الإلكتروني إما في حالة عدم وجود الكتاب، أو أنه في مكان لا يستطيع أصلا، لا يوجد عنده كتاب ويحتاج إلى المعلومة بسرعة، أو أنه كما قال أخونا ما استطيع تنقل بالكتب، وهذا حال كثير من الدعاء مثلا يسافرون سار يسيروا معهم يأخذون معهم البرامج اللي تستوعب كثير من الكتب من بعد عشان لا حضروا خطبة محاضرهم في السفر سار أيسر لهم بكثير. لا شك أن وجود الإلكتروني في وضعي أو في موضعي هذا ممتاز جدا ويحل إشكال كبير، لكن أما الاستغناء عنه لأن سؤالكم أنت هل تفضل
القراءة من هنا والقراءة
لا عاد السؤال كمان محبوك يعني أنا خشيت أن يقول هل تستغني بقراءة اللوحي عن قراءة الورقي كان فيه إشكال، لكن أما مسألة التفضيل فكل الإخوة الآن مصاب كلام على الورقي وهذا إن شاء الله سيبقى، ونحن مرارا ذكرنا فضل الورقي على غيره. بارك الله فيك.
نبدأ
بسم الله. هذا سلمك الله أول إصدار عندنا من الكتب الجليلة العظيمة التي كان ينتظر إخراجها وإبرازها بطريقة علمية وتحقيق علمي، وهو كتاب يصدر ضمن إصدارات موسوعة صحيح البخاري، وهناك موسوعة يعني موسوعة إصدارات كله أعمال حول البخاري، غريب البخاري، رجال البخاري، جمع بين الصحيحين ونحو ذلك، كل الدراسات حول البخاري. هذه موسوعة، هذا إطلالته الأولى، وهو كتاب الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي المشهور المعروف المحدث المتوفى عام 488 للهجرة. طبعا رحمة الله عليه، طبعا الكتاب مشهور من قديم، الإمام الحميدي محدث رحل إلى المشرق وجاب البلاد وحدث وكتب، ورأى أن الناس يحتاجون إلى جمع ألفاظ الصحيحين بدون أسانيد، فحذف الأسانيد وحذف المكرر وبدأ يبوب على بالطريقة هذه، بدأ يرتب الأبواب بهذه الطريقة على المسانيد، على المسانيد، مسانيد العشرة، مسانيد المكثرين، مسانيد المقلين، وهكذا على المسانيد، وآخر مسانيد النساء كما معروف. وبدأ يذكر أولا ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، وأحيانا ربما بين بعض الكلمات في أثناء الكلام يعني في أثناء النقل، ويميز الروايات، إلا أنه رحمة الله عليه زاد ألفاظا ليست في أصل الصحيحين، زاد هو، لكن العجب أنه ما كان يميز ما زاده عما ينقله من أصل الصحيحين، وهذا وضع إشكال عند كثير ممن ينقلون الكتاب مجردا دون أن يتفطنوا لهذا، يعني دون الرجوع إلى الأصل، حتى تمنى كثير من الحفاظ كالعراقي في منظومته الألفية المشهورة، يعني تمنى أنه لو كان الحافظ الحميدي ميز زياداته عن البقية. طبعا زياداته التي أضافها بعضها ميزها بذكر للمستخرجات، يعني الألفاظ الزائدة نقلها من مستخرجات، لكن بعضها لم يعزها يعني فاته عزو، وهذا كان الحافظ بن حجر يتتبعه فيها وينبه عليها، وأن هذا من فاته ومن زياداته. من فضائل هذه الطبعة، حكينا على الطبعة هذه الإبرازة وهي قد طبعت في 4 مجلدات ضخمة كما ترى، من فضائلها أنهم ميزوا زيادات الحميدي باللون الأحمر، فيكون حينئذ لاحظ مثلا أنا باجب فيها صفحة فيها كلام كثير بالأحمر، مثلا مثل هذه الصفحة الكتاب الكلام كله للبخاري ومسلم في الأصل، لكن إذا جت زيادات من زيادات التي لم يميزها الحافظ الحميدي ووضعها في الأصل فإنه يميزون باللون الأحمر، فكل ما زاده الحميدي في هذا الكتاب في هذا الجمع فهو من زيادات الحميدي محمر كما ترى. كذلك الألفاظ القولية الحديث القولية ميزوها بسماكة الحرف، صار نوع ثخين يعني محبر الحرف، أما الفعلية فغير محبرة، ولهم لمسات رائعة جدا في هذا الكتاب وفقهم الله. طبعا الكتاب حتى نكمل بقية الأعمال التي عليه، الكتاب مكتوب مع تمييز زوائده على الصحيحين وهذا ذكرناه، ثم وبهامشه تعقبات الأئمة، وضعوا في هامش الكتاب ما يخدم الكتاب ممن اعتنى به، منهم ابن الأثير في جامع الأصول، فإنه كان ينقل أحاديث الصحيحين من الجمع للحميدي وله تعقبات عليه، فهم آتوا بهذه التعقبات ووضعوها في محلها في هذا الكتاب. وكذلك الحافظ الضياء المقدسي رحمة الله عليه له رسالة في تعقب أبي حميد الحميدي في الجمع، كذلك أوجدوها وطبعوها كما هي لأنها نسخة نفيسة جدا، وطبعوها كما هي كملحق، لاحظ هنا كملحق في آخر المجلد الرابع، وهذا مما يتميز به الطبعة هذه، وهي لأول مرة ترى يطبع هذا تعقبات الحافظ، هذا هو الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله على كلام الحميدي في الجمع بين الصحيحين، إن شاء الله تكون واضحة للإخوة وظاهرة لهم، لأن قد لا يتنبه إلى وجود مثل هذا الكتاب في آخر الكتاب طبعوا كما هو والنسخة النفيسة اللي أخرجوا عليها الكتاب. أيضا استدراكات الحافظ ابن حجر فتح الباري وهي قليلة بالمناسبة، هي قليلة كثيرة، وضعوها في الهامش، وحينئذ يكون الكتاب بتعقبات الأئمة موجود كما هو مع التميز في الإخراج والتدقيق والمقابلة، وهذا قد قابلوه على عدد من النسخ الخطية النفيسة جدا، والنسخ مجموعة يأتي يعني يأتي على الكتاب كما والله الحمد، مع تمييز البعض مع خدمة علمية يعني فيها تعليقات فيها استدراكات وبعض الأهوام اللي وقع فيها نبهوا عليها في الهامش ووفقهم الله. طبعا الكتاب طبع في 4 مجلدات ضخمة وهو من عمل دار الكمال المتحدة لكن تحت إشراف عطاءات العلم وبتمويل سليمان الراشيش، وهذا الثالوث وهذا ترى العمل الجماعي تكاتف الأيدي عليه، ترى يبرز نوعية في العمل، نوعية مهمة نحن نحتاجها اليوم، قد الإنسان لوحده لا يستطيع ترى إبراز العمل بجودة، فلما يكون جهة تتولى خدمة الكتاب ونحو ذلك وجهة تشرف على العمل العلمي والتدقيق والمراجعة وجهة تمول، هذا يعني خير ما يكون.
صحيح.
طبعا الكتاب برز بإبراز رائع جدا وهذه الأول مرة تظهر الكتاب، طبعا مرقم من أول إلى آخره كما لا يخفاك، والكتاب من أهم الكتب والمصنفات اللي كان يعتني بها الأئمة من قديم، وبعضهم كان يحفظه ويقدمه على غيره من كتب الجمع بين الصحيحين، لأن الذين جمعوا بين الصحيحين ترى عدد من الأئمة وكل واحد منهم كان له غرض معين. الحميدي ترى أبرزهم وأعلاهم كعبا، وكتاب الحميدي هذا نفسه الجمع اشتغل الأئمة من بعده بالشرح، ابن هبير الوزير له الإصاحة معين الصحيحة هو شرح ترى جمع الحميدي هذا، ابن الجوزي في كشف المشكل عن الحديث الصحيحين ترى هو كشف المشكل هذا الحديث لهذا الجمع، وهذا وعلى هذا فقيس. طبعا أنا أحب أبين شيء مهم لأنه قد يفوت غير المتنبه لها، وهو الحميدي نفسه في آخر جمعه عقد فصلا لأسباب الخلاف بين الأئمة، لاحظ قال ذكر فصل أنه سألوني عن الأسباب الخلاف بين الأئمة لماذا يحصل، فعقد فصلا للخلاف لبيان الألفاظ الخلاف بين الأئمة لماذا هي أسباب الخلاف، وهذا في غير المضان يعني الدلالة على مثل هذا والوقوف عليه مهم جدا، لأنه من عالم أندلسي متقدم وهو في غير المضان وذكر خاصة ما يعتني ما يهم أهل الحديث وعلماء الحديث وفقهم الله. طبعا هذا أيضا كتاب ثاني، كتاب سيار جليل عظيم للعلامة الإمام القاضي عياض ابن موسى بن عياض اليحصب المشهور الذي سبق وعرفنا بكتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى مر معنا المخطوطة وغيرها. طبعا هذا الكتاب عنوانه مشارق الأنوار على صحاح الآثار، جاء إلى الصحيحين وموطأ مالك، أي 3 كتب، وأخذ يشرح غريبها ويبين الأوهام والتصحيفات الواردة على الروايات واختلاف الروايات والألفاظ في ذلك، وبدأ يشرح بعض المعاني وبدأ يبين المشكل من النسبة في الألقاب والبلدان والأسماء ونحو ذلك والأعلام، وبدأ يميز حتى البلدان وما كان مواقعها، وجمع فوق هذا أشياء يندر وجودها إلا متفرقة في المطولات والكتب الأخرى، فصار الكتاب حقيقة زاخر بالعلم الجليل، يعني هذا الكتاب لا يستغني عنه لا طالب علم ولا عالم متقدم لدقة ما وضع فيه من عصارة العلم، هو قال أنا لن أجعله تفسير للمعاني وبيان الغريب، لا سأجعله للإتقان والضبط، فهو جودته غاية التجود. ولا ترى بعض الأئمة يرجحون بعض الألفاظ والروايات بحسب ما اختاره القاضي عياض في هذا الكتاب، والكتاب سيار طيار، يعني حتى مثلا شوف هذا الكتاب ابن قرقول أحد العلماء الذين وضعوا عليه الذي قاموا ببيان بعض الأشياء التي في الكتاب، لكن له تعقبات عليه، من مزايا هذه الطبعة أنهم أضافوا تعقبات ابن قرقول في المطالع، مطالع المشهورة الكتاب طبع طبعا قريبا الكتاب، فأضافوا تعقبات ابن قرقول وهو من أشهر من تتبع القاضي عياض في كتاب المشارق، ووضعوا في الهامش. طبعا القاضي عياض رتب كتابه ترتيب عجيب بديع، طبعا هو معجميا على طريقة المغاربة في الحروف، طريقتهم مشهورة معروفة، هي تخالف ترى الطريقة السائدة عندنا في المشرق، وبدأ يأتي مثلا لحرف الألف رتبه على حجم معجم الألف، ثم يأتي يبدأ يفرق في داخل المادة يجعل فصولها بالأحرف، مثلا الألف بعد الألف ما بعده ألف، الألف بعده باء، الألف بعد وهكذا حسب ترتيب طول المغاربة. طبعا الكتاب أيضا من إصدارات دار الكمال المتحدة ومن عطاءات العلم ومن تمويل مؤسسة سليمان الراجحي، وأبرزوه في 3 مجلدات ضخمة بهذا الحجم كما ترى، ووضعوا طباعتها وجعلوا طباعتها بهذه الطريقة، طريقة عمودين متميزة جدا، والحروف أنتوا لو تلاحظوا هنا في الهامش الورقة الحروف مكتوبة بحيث أنه لأنه مرتب معجميا، اللي بغى الكلمة فهو على الحروف يراجعها بهذه الطريقة، سيجد إن شاء الله المكان اللي يريده، سواء إن كان ضبط علامة أو ضبط بلدان أو ضبط كلمات أو نحو ذا أو اختلاف روايات أو أيهما يقدم أو شيء من ذلك. طبعا هم ميزوا مثلا، بعطيك بس مثال عشان الحروف مقدمات الكلمات بالأحمر مثلا، إن شاء الله تظهر بس مع الإخوة في التصوير لأنه الكاميرا بعيدة شوي. لاحظوا هنا الكلمات التي تساق أو يراد معناها هنا تطلع بالأحمر معك بداية الكلمات، يعني هذا الذي سوف يشرحه، الكلمة تبدأ بألف ونون وثاء وهكذا بهالطريقة. طبعا أخواننا جزاهم الله خير خدموا أيضا بفهارس راقية جدا، منها فهرس مهم جدا وهو فهرس يتكلم عن من أراد أن يعرف كل ما ورد عن هذا الحديث متفرقا في كتاب الكتاب المشارق أين، فوضعوا أماكن رواية الحديث بالأرقام بحيث أنه من وقف على أراد مثل حديث رقم 99 عند البخاري يرجع إلى فهرس هذا الكتاب الموضوع له، سيجد كلام القاضي عياض مفرقا لكن موجود أين هو، يدلونه على مواضعه وهذا شيء جيد. هذا أيضا إصدار ثالث عندهم وهو كتاب عنوانه أسامي شيوخ البخاري للعلامة الصاغاني المعروف، طبعا بقية العنوان وكناهم وأنسابهم وتواريخ وفياتهم وأسامي من رووا عنهم وكناهم وأنسابهم. طبعا الحافظ الصاغاني رحمه الله جمع كتب من سبق من الأئمة ممن كتبوا في شيوخ البخاري، وزاد ونقح وكتب أشياء مفيدة في هذا الباب وله إضافات معينة، وفاته أشياء استدركوها في هذا العمل. هذا العمل كان أصلا طبع طبعة قبل هذه لكن على نسخة المؤلف، لأن العلامة الصاغاني رحمه الله إمام في اللغة مقدم صاحب إتقان وضبط، فكتبه التي توجد بخطه ترى لا يفرط فيها، كانت الطبعة الأولى التي كان قام عليها أخونا الشيخ علي العمران طبعوها مصورة كما هي صورة المخطوط كما هو، وخطه جميل جدا ورائع ومتقن جدا، وله ضبط قلم لا ينبغي تعداه، لهذا هم قالوا نحن ما ضبطه هو المؤلف لم نتدخل فيه، سنبقي على ضبطه كما هو، وأما الذي فيه أشياء ممكن هذا خطه بس عشان نصور الإخوة، هذا نسخة، هذا محقق على نسخة نفيسة جدا، نسخة نفيسة وحيدة لكنها بخط المؤلف المعروف بالجودة والضبط والإتقان، وهو عالم لغوي كبير وله كتب مثل عواب الزاخر كتاب عظيم جدا. طبعا في المقدمة ذكروا رحلة الكتاب النسخة وين راحت، لأنه ألفها ثم ما مات انتقلت عند من ثم عند من ثم عند من إلى كيف وصلت إلينا النسخة محافظ عليها. الكتاب خدموا بخدمة عالية جدا، استدركوا ما استدركوا وعقبوا ما عقبوا مع الإحالة على الأرقام، واستوعبوا حتى الإحالات مواضع الشيوخ البخاري لو الروايات ذكروا الأرقام الأحاديث وغيرها، وفقهم الله.
طيب شيخ أستاذنك في اتصال هاتفي،
تفضل
معنا على الهاتف الشيخ الدكتور بكر البخاري الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف على موسوعة صحيح البخاري، حياك الله دكتور بكر.
حياكم الله واستهلا بكم.
الله يسلمك دكتور بكر، يعني ما شاء الله عطاءات العلم يعني إنتاج جميل ومميز، نود أن تحدثنا عن قصة عطاءات العلم، إيش عطاءات العلم يعني؟
شركة عطاءات العلم إحدى مبادرات مؤسسة سليمان الراشي الخيرية، والهدف من تأسيس هذه الشركة هو لرعاية المشاريع العلمية التي تمولها المؤسسة، مع أنها أيضا تشرف على مشروعات علمية أخرى غير المشروعات التي تمولها المؤسسة.
نعم.
وهي حاضرة أعمال تأخذ الفكرة وتدرسها وتنضجها إلى أن تعتمد على نفسها ثم تستقل بعد ذلك.
ما شاء الله.
فأحيانا يأخذون الفكرة وتنضج الفكرة هذه حتى تبنى، وأحيانا تكون مشروعات قائمة أيضا يشرفون عليها.
ما شاء الله.
وهي تعتبر من الأفكار الإبداعية والرائعة في والمتخصصة أيضا في النواحي العلمية.
يعني الشيخ بكر بارك الله فيك، مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور، هاني بالشيخ، حياكم الله.
الله يرضى عن سلمك الله. طيب يا حبيبنا، أنا كنت أشرت إلى العنوان الموجود في أعلى كل الطبعات أو كل الكتب الإصدارات الثلاثة وهو إصدارات موسوعة صحيح البخاري، إيش فكرتها؟ إيش الموضوع؟ إيش موسوعة صحيح البخاري؟
نعم، هذه الموسوعة هي تعنى بجميع المؤلفات حول الصحيح، صحيح البخاري برواياته وشروحه وحواشيه. هذه موسوعة إلكترونية لها موقع خاص يمكن لأي إنسان أن يدخل يكتب في جوجل موسيقى ذهن بخاري تظهر له في أول النتائج. تدخل على الموقع يمكن أن تتصفح هذه الكتب المؤلفة حول الصحيح. كما يوجد برنامج حاسوبي يمكن أن ينزله على جهازه. فكرة هذه الموسوعة الجمع والإحاطة لكل ما ألف حول الصحيح من الكتب المتقدمة وخدمتها بحيث أن الكتاب يربط مع مخطوطته مع مخطوطة أو أكثر بحيث أن الباحث إذا شك في كلمة معينة أو أراد أن يتثبت أو اختلفت المطبوعات ما عليه إلا أن يستدعي المخطوط فيظهر له المخطوط في المكان الذي هو فيه.
صحيح.
نعم ملاحظة مهمة وهي أن جميع النصوص المطلعة في هذه الموسوعة لم نعتمد فيها على أي شيء من المطبوعات إنما المعول فيه على المخطوطات. أي كتاب يدخل في الموسوعة فيسبق الدخول المقابل على النسخ الخطية.
طيب يا شيخ بكر أنا والله صراحة اطلعت على المشروع والحقيقة مشروع رائد وعظيم جدا والحقيقة يعني فاتحة خير وليت يفعل هذا مع بقية الكتب السنة كذلك كتاب عظيم المشروع جدا جدا عظيم يعني جزاهم الله خير. طب هل السؤال هل ما هو موجود في تلك الموسوعة الإلكترونية سوف يطبع لأن هذه الكتب أيضا ترى موجودة في الموسوعة أيضا؟
إيه نعم صحيح
فهل
لكن تفضل
هل ستطبعون كل ما في الموسوعة من الكتب ولا فقط يعني انتقاء ولا كيف ايش الموضوع يعني؟
نحن سننتقي بعض الكتب التي نشعر ان الساحه بحاجه اليها ولها اهميه معينه ونضيف لها خدمات اكثر فالموسوعه تعتمد على مقابله النسخه الخطيه واثبات الفروق فيما بينها. اما التحقيق فما يخفاكم ان التحقيق فيه خدمات اكثر في التعليق على النص في توثيق الإحالات في ذكر الحواشي على الكتاب وما إلى ذلك مع أننا نحرص حقيقة على أننا لا نضخم حجم الكتب مطلقا.
جميل. طيب على كذا لازم المشارات يا شيخ بكر ما دام أنكم عندكم إن شاء الله كمان مزيد الجمهور منتظر منكم بشارات بعض الكتب إن شاء الله اللي في الطريق يعني
إن شاء الله. الآن تقريبا انتهى العمل على كتاب الإرشاد الساري الطفلاني
ما شاء الله
ونحن الآن في القراءة الأخيرة بعد الفصل للتأكد من عدم وجود خطأ في الطباعة أو علامات التلقين
ما شاء الله.
في عندنا كتاب التلقيح اللي لهم قارئ الصحيح لصدقه العجمي برهان الدين الحلبي
ما شاء الله
وشرح آخر لابنه أبي ذر اسمه الناظر الصحيح وهذا الكتاب يعنى بإعراب الصحيح
ما شاء الله.
والكتاب الرابع وهو كتاب الهداية والإرشاد للكلاباني.
طيب
في الرجال
هذه والله بشارة عظيمة يا شيخ خاصة الإرشاد الساري لأجل المكانات العلمية كما لا يخفاك. طيب الشيخ الشيخ بكر يعني هذه بيني وبينك يعني ما حد هيسمع كتب الشيخ بكر البخاري متى نراها إن شاء الله؟
الله المستعان إن شاء الله قريبا بإذن الله. الله
المستعان إن شاء الله. الشيخ الدكتور بكر البخاري الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف على موسوعة صحيح البخاري شكرا جزيلا لك.
طبعا هذا المشروع البخاري أنا لا أخفي حفاوتي به ولأني أعرف من بداية المشروع من أول ما بدأ يعني كيف بدأ وكيف كان فسبحان الله العظيم هذا شيء من الفتوحات ترى في هذا العصر ما جمع له من النسخ الإحاطة اللي حصلت له العمل التميل في الإخراج والعمل والخدمة الموضوعة سواء اللي كان ما أشار عليه الشيخ بكر في النسخة الإلكترونية أو إن شاء الله نتمنى كمان الإصدارات وأنا كنت حقيقة جدا مهتم بأنها تخرج ورقيا لأنه مهما يكون الكتاب أبقى الكتاب أبقى فلما تخرج الكتب محققة على أجود النسخ بعمل علمي راقي جدا ثم عندنا لجان مشرفة كما يعني الأخونا الشيخ بكر المشرف على هذا الرئيس اللجنة المشرفة فهذا يجعل نوع من الطمأنينة والبخاري يستحق هذا وأكثر أيضا. أنا بس حفاتني شيء واحد في هذا الكتاب سامي الشيخ البخاري وهو أن الذي قام وحققه هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسنين سلمان مهدي من فضلاء العراق وفقه الله وخدم الكتاب حقيقة خدمة يشكر عليها بارك الله فيه.
طيب.
استمر
تفضل
لأنك دائما تقاطعني على طول بعد المكالمة تدخل على
تفضل.
على مصطفى الله يجزاك ذاك الله خير
الله
هذا كتاب لأول مرة يطبع عنوانه إثارة الحجون شوف بفتح الحاء لزيارة الحجون بضم الحاء
هذا ايش الفرق؟ لا تسألني ايش
كأنك عارف. الحاء الحجون هو الرجل الكسلان يعني يقال له الحجون. والحجون المنطقة المعروفة، المقبرة المعروفة في مكة، في المنطقة المعروفة يعني. فالعنوان يعني انه لانه هذا العلامة صاحب القاموس المحيط الفيروزابادي هو من تأليف العلامة المجد ابو الطاهر الفيروزابادي الشيرازي محمد بن يعقوب صاحب القاموس المحيط المعروف، توفي عام 817 للهجرة رحمه الله. قام لما زار مكة وزار الحجون فثار في نفسه أن يكتب عن هذه المقبرة وتاريخها ومن فيها من الصحابة. فأصل التأليف الكتاب هو لبيان من دفن فيها من الصحابة اللي هو مقبرة الحجون هذه. فجمع كل من كتب من دفن فيها من الصحابة وترجلهم بتراجم مختصرة، ثم ذيلوا بمن طبع بمن دفن فيها من التابعين وقال هم عدد لا يحصون، لكن أتى بأسماء بدون تراجم بس سرد مجموعة من أبرز التابعين وهكذا. ثم عقد فصلا في آخر الكتاب سلمك الله عن فضل الزيارة، زيارة القبور وما يقال فيها ونحو ذلك، وذكر من خلال ذلك ما ورد من آثار في فضل الحجون بذاته ولا يصح منها شيء طبعا ونحو ذلك. الكتاب لأول مرة يطبع على نسختين خطيتين كما قال المؤلف المحقق. الكتاب قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أويس السيد حسن عبد اللطيف وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة المصرية. طبعا دار اللؤلؤة المصرية غير دار اللؤلؤة البيروتية الفوارق يعني، وكلهم إخواننا وفضلاء وفقهم الله.
وشوف احنا نستغلك فاصل قصير.
طيب
أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته ما تشتهي؟ قال النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
من إصدارات مجموعة زاد المتميزة تفسير الزهراوين للشيخ محمد صالح المنجد، تفسير ميسر ومعاصر تسهيلا للتدبر والعيش مع القرآن، وقفات إيمانية وتربوية مع آيات سورتي البقرة وآل عمران. للمزيد من المعلومات نرجو زيارة المواقع التالية.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخير.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نستعرض الآن بعض الإجابات التي وصلتنا على السؤال التفاعلي الذي كان: هل تفضل قراءة الكتب بواسطة الكتاب بواسطة الوسائط الحديثة كالجوالات ونحوها، أم أنك لا تستغني عن قراءة الكتاب مطبوعا بين يديك؟ الأخ خشوع قلب يقول لا أستغني عن الكتاب الورقي أبدا، والقراءة منه لها طعم آخر.
صحيح.
عبد الله جمعان يقول لا غنى ولا متعة بدون الكتاب. هذا ما حدد ورقي ولا الكتروني.
لا لا لا، هو قصد الورقي، خذ مني. أي فضائل ستذكر أن نجيرها للورقي لأنه الأصل.
الأخ راشد يقول لا أستغني عن قراءة الكتاب المطبوع. الزاخري يقول الكتب الإلكترونية تعتبر الأفضل لدي لسهولة الحمل وسرعة الوصول إلى المعلومة المطلوبة.
هذا القول الثاني.
رجائي الجنة يقول أو تقول الكتاب الورقي طبعا.
طبعا الأخوة أشوى الأخ هذا مثلا ركز في جوابي على مثلا سهولة الحمل والتنقل ونحو ذلك، فهي ممكن باعتبارات خارجة ليس عن ممكن بهذه الطريقة.
نعم. نستعرض بعض الإجابات أيضا. رجاء الجنة أو الأخت رجاء الجنة تقول الكتاب الورقي طبعا في التكنولوجيا والوساطة الحديثة تسبب أضرارا للعيون خاصة على الأطفال الصغار، أما الورق فهو آمن. وكذلك الأخ أبو نسب كراون سلام ذكر نفس الملاحظة، يقول الوسائل المطبوعة أيضا تظل لها قيمة مع من لا يستطيع استخدام التكنولوجيا من كبار السن والأطفال الذي ينبغي ربطهم بالكتاب لا بالجوال أو بمثل هذه التابلات.
وطبعا هو اسمح لي بس، كان طبعا الإخوة الذين ذكروا مسألة سهولة التنقل، ترى إن كان يقصد لذاته هو كشخص ممكن يكون عشان مسألة الحركة الكثير نحوها، لكن من ناحية نقل العلم وتنقله الكتاب أسهل تنقلا في العلم للأمصار والبوادي والريف وكل مكان، الكتاب أسهل في نقله، هو حقيقة مصدر علم، من حيث نقل العلم الكتاب أسهل، من حيث هو ذاته كشخص أيها الأيسر إليه في مسألة القراءة والتنقل ممكن يكون هذا اللي هو اللوحي هذا اللي ممكن يكون أسهل بالنسبة للقراءة. طالع فما أحد من الإخوة أن نحن من معارض أنه لا أحد يقرأ وكذا، لا ما نتكلم عن هذا، نحن نتكلم حتى سواء كان عين الأفضل، نتكلم أنه هذا التمايز هذا اللي حاصل ومعنى الأفضلية والتفضيل، نبغى نشوف الإخوة. وعرض الآن تقريبا الإجابات كلها ما عدا واحد صاحب القول الثاني وفقه الله، ويعني كانوا يميلون إلى القراءة بالكتاب، وأنا أظن حتى أخونا هذا ما يصنع عن القراءة بالكتاب.
طيب شيخ، بما أنك من أنصار الكتاب الورقي
بجد جدا،
هل تخشون يعني أنه في يوم من الأيام أنه الكتاب الإلكتروني هذا يغلبكم؟
لا 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 لا، هذا أطمئن تماما، هذا ما في هذا نهائيا، لأن الكتاب الورقي أثبت بقاؤه على مر العصور في بأيدي كل الأمم، كل الأمم نقلت حضاراتها وعلومها عبر الكتاب، الكتاب مستودع أمين للعلم، لا تفكر انه اجي لا الواح ولا ابلكاش يجي. ممكن يطغى على الكتاب، الكتاب جرب، اللي جرب للناس ترى دائما يثقون باكثر من الذي لا يجرب. وعلى قول بعض العلماء انا الافاضل قال بيننا وبينكم اذا انطفت الكهرباء.
انتهى الشحن.
او انتهى الشحن او نحو ذلك، لا هو لن يسلم من عوائق يعني. نكمل
دكتور.
طيب بارك الله فيك، هذه رسالة علمية متميزة جدا. نعم. وبادخة، خاصة أنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عادل بن سعد بن ستر الله الحارثي لم يعني يدخر وسعا في تجويد رسالتي هذه، عنوانها المستجدات الطبية في الطهارة دراسة فقهية مقارنة. طبعا أخونا الحبيب وفقه الله قام إلى حاول أنه يستقصي، بمعنى كلمة يستقصي، فجمع ما في الموسوعات الطبية أو سواء في مواقع أو في الكتب أو في غيرها مما يقال أنه جديد على عالم الطب، وأثر هذا في مواضيع في موضوع الطهارة فقط، الكلام كله يتكلم عن أثر ذلك في الطهارة، يعني مثلا الوشم وأثره في الطهارة، الأسنان التركيبية أثره في الطهارة، كيف الطهر المسائل الباقية مما يأتى بها اللولب وغيرها، وكيف يكون طهارة لمن نزلت منها الدماء بسبب تركيب اللولب وغيرها، يعني مثل هذه المسائل. قام أخونا الحبيب وفقه الله الشيخ عادل الحارثي وجمع هذه المسألة الصور كلها المستجدة وأطبيا، ثم ذكر ما يتعلق بها من جانب الطهارة، كيف يكون طهارة من تلبس بشيء منها بنوع من الاستقصاء والتميز. هو ذكر في المقدمة الكتب والأبحاث التي سبقته، وذكر ما يميز بحثه عن غيره وفقه الله. وفقه الله أخونا كمان الشيخ، يعني هو تميز بمنهجين، منهج استقرائي ومنهج استنباطي. الاستقرائي جعله في تتبع الأقوال والأدلة ونحو ذلك، والاستنباطي للمستجدات التي لم يقف على قول للمجامع العصرية ولا العلماء، وبدأ يستنبط بعض الأحكام بحكم ما وقف عليه أو بحسب ما وقف عليه من أقوال أهل العلم والنصوص الشرعية. طبعا الكتاب الكاتب وفقه الله والباحث رجع إلى عدد من المراجع، قرابة 400 مرجع فيها كثير كثير من المراجع المتعلقة بذات الشأن، لكن مما يشكر له أيضا في هذا الكتاب بعد أنه كان يراجع استشاريين متخصصين كل بحسب تخصصه في القضية المراد بحثها في هذا، وهذا إثراء للبحث أول حتى يطابق صحة توصيف المعلومة الطبية، والأمر الثاني حتى يتأكد من النتائج اللي ظهرت على في ضوء هل هي فعلا هذه النتائج مترتبة على هذا التدخل الطبي هذا والمستجد الطبي ولا لا هي أشياء ثانوية ليست ذات أولوية بذلك.
نعم.
وتدارس معهم وذكر عدد من الذين استشاروا مذكورين في المقدمة وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض وفقهم الله.
نعم.
هذا أيضا كتاب في فقه الحنفية، شرح لكتاب سيار معروف منذ أن ألفه صاحبه وهو من علماء الحنفية المتأخرين. الكتاب عنوانه منة الفتاح على مراقي الفلاح، شرح نور الإيضاح. نور الإيضاح كتاب مختصر في العبادات الخمس، وضعه العلامة شرنبولالي، هو الكتاب من تأليف العلامة الفقيه الحنفي حسن شرنبولالي. شرنبولالي ترى هذا ضبط الشروء بضم الشين والراء وسكون النون وضم الباء، الشرنبولالي كذا ضبطها نسبة إلى شبرا بلولة، بلدة في منوفية بمصر، مصر، لكن كان المفروض إليها النسبة تكون شبرا بلولي كذا، حتى هو ذكر أنه بس اشتهر هو وجماعة بهذه النسبة كلهم قالوا شرنبولالي شرنبولالي. الظاهر أن أعطيك اختصار أخواننا المصريين في بعض الألفاظ كي يختصروها يعني
تمصير اللغة.
تمصير اللغة. طبعا هو ألف كتاب سماه نور الإيضاح، ثم ألف كتاب سماه مراقي الفلاح، هو شرحه في كتاب اسمه مراقي الفلاح، وهو اختصره من كتاب كبير له. لما ألف مراقي الفلاح وإذا به الكتاب مليء بالروايات والمسائل الدقيقة، ويحتاج إلى طالب علم في الفقه الحنفي بالذات متقدم يعني ليس مبتدئ، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج وألف هذا الكتاب في 3 مجلدات سماه منة الفتاح. قام إلى الكتاب وبسط القول فيه وشرح عبارة المؤلف وتعقبه، أول شيء كان يحقق الرواية المذكورة من كتب المذهب الأخرى، وبدأ يبين ما هو المعتمد عند الحنفية من غيرهم، وبدأ يستدرك عليه ما ذكره الشرنبولالي على أنه المعتمد والمقدم في المذهب، وقال لا بل المعتمد غيره، وبدأ بهذه الطريقة مع شرح الغريب والروايات وغير ذلك وذكر الأقوال والمسائل والترجيح نحو ذلك. والكتاب ما خرج إلا بعد عصارة تدريس له للفقه للمذهب الحنفي سنوات، هو يقول وذكر في المقدمة عدد من الكتب الحنفية التي درسها، ثم لما أراد أن يشرح لطلبته كتاب مراقي الفلاح قال عكفت سنوات لجمع مادته العلمية، فهو وفقه الله قام وجمع هذه المادة العلمية وبسط الكلام أطال جدا في كما ترى الكتاب مطول، يعني الكتاب ترى الكتاب لو جرد ترى صغير، لكن هذا التطويل في 3 مجلدات لأجل أنه بسط القول فجعله شرحا تاما، وأثنى هو طبعا على كتابي في المقدمة شرح.
طيب شيخ نستاذ لك في اتصال هاتفي.
نعم.
معنا أخونا سلطان من السعودية، تفضل أخ سلطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كفالكم مشايخنا الله يرضى عليكم.
الله يحييك. تفضل.
الله بستفتح كتاب العقيدة أفضل كتب مختصرة شيخنا، أريد كتاب مختصر.
طيب.
وشيخ الردادي اللي كلمتك عليه خالد خاتم الردادي.
طيب في سؤال ثاني؟
بس الله يرضى عليك مع السلامة.
الله يحييك. طيب الشيخ تفضل.
جزاك الله خير. مختصر في العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ بن عثيمين يعني من أقرب الكتب تناولا الآن، تستطيع الرجوع إليه، كتاب يعني عالم جليل من علماء القرن، وألف في عقيدة السنة بعلمه الغزير وأسلوبه العالي، معروف الشيخ بن عثيمين. كذلك لو تبغى أسهل منه تسهيل العقيدة للدكتور عبد الله ابن عبد العزيز الجبرين، أيضا كتاب ترى جيد التسهيل لأنه له أصل مطول ثم اختصره في التسهيل جدا سهل، ترى وغيرهم ألفوا من المعاصرين. أهم شيء تأخذ لك واحد مأمون الاعتقاد. طبعا بس هذا أذكر الأخوة أنه هذا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله. هذا أيضا سلمك الله رسالة علمية عنوانه أثر الإيمان في تحقيق الأمن، العنوان جميل جدا، لأن الله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن.
طيب الشيخ أنا بستأذنك في اتصال هاتفي دولي هذه المرة، معنا أخونا فرحان من الكويت، تفضل أخ فرحان.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. يعطيك العافية يا شيخ بارك الله فيك.
وياك.
ووجه تحية للدكتور عبد الله، حقيقة من المتابعين بشغف ويعني حب الابتسامه وبكلامه الطيب المبارك، واشهد الله عز وجل اننا نحبه في الله.
اكرمك الله
ونتمنى زيارته للكويت قريبا ان شاء الله، اذا كان يستطيع ان ياتينا في الكويت فالعيد له.
نحن اولى يا الحبيب، نحن اولى الأخ فرحان، نحن أولى الله يسلمك، نحن في الحرمين، تعال الله يجزاك خير وبعدين نجيكم.
الله يحييك.
هذا هو الآن، هذا هو سؤالي، هل يكون لك حضور إن شاء الله في معرض الكتاب القادم إن شاء الله في الرياض؟
أي
إن شاء الله لك موجود، تستاهل العلوة يا شيخ لرؤيتك صراحة، والسلام عليك والجلوس معك والاستفادة منك وجها لوجه إن شاء الله.
موجود موجود، وأتشرف بلقياك، الله يعافيك، سلمك الله
يا حبيبنا يا شيخ، بارك الله فيك.
وأشهد
الله عز وجل أنه يحبك في الله، وأنا حقيقة أحببت الكتب من محبتي فيك حقيقة يعني.
جزاك الله خير.
شكرا لك أخ فرحان، الأخ فرحان من الكويت، شكرا جزيلا لك على
هذا باب من أحب شيئا بواسطة.
نعم.
جزاك الله خير، نشكر لك مشاعرك المفعمة، جزاك الله خير يا حبيبنا. ونلتقي إن شاء الله في خذ رقمي إن شاء الله من إخواننا في الكونتينر، ونتواصل أنت على الواتساب عشان نلتقي إن شاء الله مع الرياض. نستمر
على بركة.
طب هذا أيضا رسالة علمية بعنوان أثر الإيمان في تحقيق الأمن. قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن هنا عام، يعني الأمن الحسي والأمن المعنوي، وكذلك الأمن الدنيوي والأمن الأخروي عام مطلق. فأختنا الفاضلة وفقها الله الدكتورة نادية بنت عبد العزيز بن محمد الهلالي قامت ورأت، وهي قالت ما تعيش فيها بلادنا المباركة السعودية من الأمن الموجود، قالت إنه هذه لابد يكون من آثار لها سبب معين، يعني هي أثر ذاك السبب. وجدت أن تحقيق الإيمان ووجود التوحيد والدعوة إليه وحمايته من الشرك ووسائل الشرك هو من أعظم أسباب ترسيخ الأمن في البلاد. ولهذا شوف عنوان الكتاب ترى كاملا: أثر الإيمان في تحقيق الأمن وثماره في الدولة السعودية بمراحلها الثلاثة، الأولى والثانية والثالثة، دراسة عقدية تاريخية أمنية. طبعا هي هذه الدراسة تجمع بين جانبين، جانب تاريخي وجانب عقدي. في أول الأمر بدأت تتكلم عن مسألة ارتباط الأمن بالإيمان مما تدل الآية، ونقلت ما الآثار الدالة عن ذلك، في ذلك سواء الحديث النبوية وآثار السلف وكلام الأئمة فيما يحقق ويؤكد هذا المعنى أيضا. ثم بدأت الجانب التاريخي في سرد الدولة السعودية الأولى ثم الثانية والثالثة عقد في كل واحد فصل، وجهود العلماء والأمراء في كل دولة، في كل دولة جهودهم في ترسيخ الإيمان والدعوة للتوحيد وحمايته من الشرك ووسائله، وأثر ذلك من المظاهر التي ظهرت من أثر الإيمان. وعقدت بابا أخيرا وفصلا أخيرا جدا مهم، وهو كيف نحافظ على الأمن، وهذا مهم جدا جدا هذا الباب، أرجو من الجميع الاطلاع عليه. طبعا الكتاب من إصدارات دار النصيحة بالمدينة المنورة، والحقيقة الكتاب أخرج بإخراج رائع جدا، يمكن تشوفوا هذا الكتاب سمى المبطن، هذا سمى المبطن وجلد هذه
منتشر كثير هذه الأيام
أي صحيح صحيح، لكن لا مو كثير يعني بكثرة، ليس بكثرة
كثرة
هذا اللف، لأنه هذا يعتبر طبعا متميزة أو مميزة وسعره يكون أغلى ونحو ذلك. الكتاب ضخم جدا كما ترى، طبعا هذا الكتاب أيضا ضخم، عنوانه جميل، وهذا عد هذا لذيذ في القراءة، هذا يصلح يقرأ في كل مكان، لأنه ما يحتاج عصف ذهني ولا نوع من الكد الذهني، لأنه في متناول يد. هذا رجل استوقفه مسألة ما مر عليه من النصوص وكلام العلماء والأشعار للشعراء في مسألة السنين والتحسف على ممات من السنين، وكيف الواحد سيستقبل ما سيأتي من المشيب، وأشياء كثيرة مثل هذا قلما يجمعها. فقام وجمعها جمع بارع، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن يوسف الفرحان، وهو كاتب معروف بجودة جمعه وسعة اطلاعه، وليس الأول من إصداراته أو كتب التي أخرج بهذه الطريقة، له عدد من الكتب ترى كلها لا يكتبها ويؤلفها إلا بعد اطلاع واسع. أنا أعطيك مثال هذا الكتاب الآن عندنا، طبعا هذا الكتاب جمعه من قرابة أكثر من 1000 مرجع هذا الكتاب، وفيه أكثر من 1000 بيت
ما شاء الله،
وأكثر من 1000 فائدة ومطبوع في 1000 صفحة
الألفي.
هذا كتاب ألفي في العمر بس في السنين. طبعا خلينا في العنوان الآن، شوف العنوان الكتاب إيش عنوانه: معترك المنايا ما بين 60 إلى 70 سنة. هذا العنوان هو نص حديث رواه أبو يعلى والبيهقي وجماعة، وخرج الحديث في بطن الكتاب أو في الجزء الأول من الكتاب. هذا عنوان الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: معترك المنايا ما بين 60 إلى 70 سنة. إيش معناه؟ معناه هذا يسند الحديث الآخر، أعمار أمتي ما بين 60-70 وقليل من مجاوز ذلك. معترك المناية يعني هذه المنطقة من 60-70 أكثر ما يأتي الموترة لأهل هذه الفترة، ولهذا معترك المناية، لأن المعركة تعرف المناية تتخطف في المعارك، فهذه السن كأنما جعلها سلم، هي موطن المعركة وتتخطف كثير فيها من المناية، وقليل من يجاوز ذلك. طبعا هو جاء وجمع الحديث التي في من 60-70 شرح للحديث، وجمع ما في معناها من الأحاديث، وشرح حديث حديث، يخرج الحديث بألفاظه ورواياته ويدقق، ثم يبدأ يذكر كلام علماء حوله حديثا حديثا، ثم رأى قال ليش ما أجمع بقية السنوات، فجمع من سن 20 إلى سن 90 جمعها كاملة، وبدأ يتكلم على سن ما قيل في عقد 20، ما قيل في عقد 30 وهكذا، ما قيل كم كلام الأئمة وشعراء غيرهم. ثم عقد باب آخر جزء ثاني في من أرخى عمره بشعره من العلماء، وبدأ يتكلم عنهم وقصصهم ونحو ذلك،
كل ما قيل في العمر،
كل ما قيل في ذلك. ثم ذكر قصة أخيرة في الكتاب لأحد الخلفاء، لأنها بس طويلة حلوة قراءة لذيذة، وننصح بقراءته لأنه ترى لذيذة ما تحتاج إلى عصف ذهن ولا غيره. والكتاب ترى من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله، وهو ضمن أيضا ضمن دعم مكتبة نظام يعقوب الخاصة بالبحرين، ومرارا تكلمنا عنها، والكتاب ضخم كما ترى، وفقهم الله.
آمين.
هذا كتاب ماتع، هذا في السيرة الذاتية، عاد مشهور معروف لمعالي الشيخ الرحالة الكبير محمد ناصر العبودي، وفقه الله وأمد في عمره على طاعته، والآن جاوز 90 سنة وما زال، وفقه الله بكامل حفظه واستذكاره، ما شاء الله إذا جلست معه ما تمل من حديثه، وما شاء الله يحدثك كأنما رأي العين الآن يراها، تقول سبحان الله قام بالرحلة أمس، يحدثك بتفاصيلها سبحان الله.
ما شاء الله.
طبعا هو صاحب البرنامج المشهور في قناة في إذاعة القرآن.
نعم.
ترى لهجته وكلامه وطريقة عمله
لا يمل
والله، جدا جدا لا يمل، والتفاصيل ترى اللي يوردها في البرنامج تراها من الذاكرة، ما تقول إنه شيء محضر جاب كتاب معه. طبعا هذا الكتاب كان قد استنطقه واستخرج ما عنده أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد المشوح، محمد عبد الله المشوح، هو صاحب دار الثلوثية، يقول شيخنا الشيخ محمد ناصر العبودي مرارا كلمنا يكتب مذكراته، فأجابه بكتابة فقط مذكراته لما كان في الوظيفة الحكومية. ماذا فعل؟ لأنه ظل موظفا حكوميا 70 سنة،
ما شاء الله،
ويكاد يكون هذا من أطول الأعمار التي قضيت في الوظائف الحكومية يعني عالميا، اللهم أدري يدخل موسوعة جينيس ولا لا. طبعا هو كتب عنوانه 70 عاما في الوظيفة الحكومية من عام 1363 حتى عام 1434،
ما شاء الله
70 سنة تماما. طبعا الكتاب هذا أصدرته دار الثلوثية لنشر التوزيع بالرياض في 4 مجلدات. الشيخ أورد في كتابي أشياء عجائب، لأنه 70 سنة ترى عمر، بدأها بإيش؟ قال أول ما توظفت كنت كان راتبي 30 ريال و60 هللة تقريبا، أو 40 هللة، 30 ريال ونص تقريبا، 30 ريال ونص أول ما توظف، تخيل. قال واستمريت في الوظائف الحكومية وتطور معه الأمر وترقى حتى وصل راتبه إلى 47,600، يقول زائد عن راتب الوزير،
ما شاء الله.
هو يقول راتب الوزير عندنا 45,000، يقول هو زائد عن راتب الوزير، يقول ما بين الراتبين قصص وحكاية سأذكرها لك في هذا الكتاب في 4 مجلدات.
وعاد نوعية الوظائف تختلف من إلى يعني.
طبعا هو رجل موسوعي يعني من حيث الاطلاع، ورجل أيضا موسوعي حتى من حيث التأليف، ما شاء الله تبارك الله، مؤلفاته 229 كتاب مطبوع إلى 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 صدور هذا الكتاب الذي بين يدي، منها بس 142 بس رحلاته، 142. طبعا هو رجل معارف وكريم، من رؤساء قبل رؤساء وملوك ووجهاء ورؤساء دعوة، وأقام مراكز ومجامع علمية ومجامع دعوية على مستوى العالم، ومعروف يعني وفقه الله وبارك الله فيه، وما زال حيا في الرياض ومجلسه عامر والناس تفدوا إليه ويجلس معهم، وفقه الله. طبعا الكتاب هو بصدد إن شاء الله إخراج مذكرة أخرى تعتني بجانب أخرى، الكتاب أيضا فيه، لاحظ أنا هذا اللي كان فيه، وثائق، يعني الرجل كان يحافظ، تخيل حتى بعض إيصالات بعض الجهات الحكومية موجودة وضحها، وبعض الدفاتر التي كان يكتب فيها ملاحظاته لما كان هو وكيل مدرسة في بريدة وغيرها موجودة. هذا الرجل اللي قاعد يخطط لقدام، تخيل يعني واحد من كان يعني مين واحد يخطط إلى بعد 70 سنة ويحافظ على مثل هذه الأوراق الرسمية حتى يظهرها كوثائق.
صحيح.
عندنا آخر كتاب، هذا آخر كتاب، وهذا من العجائب المصطفى مخلينا، عنوانه قضاء حوائج الناس صوره وأثره على الفرد والمجتمع. هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد المجيد مكي. هو قال قضاء الحوائج الناس هذا مما وجهت إليه الشريعة وأثنت على أصحابه والقيام. طبعا الكتاب العنوان الأئمة ألفوا فيه من قبل، ابن أبي الدنيا له جزء في ذلك وغيره من المحدثين، وحتى ترى المعاصرين ترى من العلماء ألفوا في هذا المسألة. لكن قال أردت كتابا أذكر به الناس أولا في هذا الموضوع، وثانيا أجمع خلاصة ما قرأت حول هذا الباب. وقد سموا على ثلاث فصول الكتاب، سلس العبارة جدا وماتع، وهذا يصلح أن يوزع على الشباب لأنه يذكرك بحق المسلم على أخيه، هذا حقوق مسلم منها قضاء حوائج لو استطعت. الكتاب من إصدارات دار اليسر، وقد عرضنا بعض إصداراته وفقهم الله.
طيب شيخنا، وصلنا لختام الحلقة، للأسف ما عندنا وقت استعراض بعض أسئلة المشاهدين، لكن استعرض بعض الإجابات التي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك. الأخت شيماء صلاح الدين تقول لا غنى عن الورقي، ولا ننسى أنه أنسب وأصح للعين، والإلكتروني له وقته خاصة في التنقل. الأخ حافظ يقول الكتاب هو خير جليس لأنه أنفع بالنسبة لي وأكثر إلهاما بالمطالعة، أما الوسائل الحديثة فلا وأكثر مللا.
صحيح.
مروة تقول الكتاب يعني مطبوع بالمدمر بالمراجع والعشق للمكتبات، والكتاب له رائحة خاصة.
الآن في الكتاب المسموع كمان.
نعم.
صار بعض الكتب تفرغ. عطنا
صحيح. لكن الشيخ احنا استعرضنا كثير من الإجابات، وصية أخيرة في ختام هذه الحلقة في الكلام عن الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني.
والله الكتاب طبعا ورقي أصلا، لا أنا هذا مبدأ، أنا لا صراحة لا أقرأ في الكتب. أنت تسأل واحد محب من جهة وأحادي من جهة أخرى، يعني يعني بالحقيقة أنا لا أثرب على أخواني يرجعون إليه متى محتاجوا إليه الكتاب اللوحي هذا. ولا شك أن بعض الكتب ترى غير موجودة غير متوفرة، إما نفذت أو لا يستطيع الوصول إليها. لا شك أن الورق اللوحي هذا الإلكتروني يخدم كثير في هذا الباب، وهذه إذا وضع في حيث الحاجة اللي هي موضوع له ترى جيد جدا، وأما أن يستغنى عنه عن الكتاب الورقي فلا ثم لا ثم لا.
شكرا لك شيخنا في الحلقة، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله.